الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر الخرقي رحمه الله تعالى. كنا فيما سبق أخذنا باب العطية والهبة والوقوف، واليوم بإذن الله عز وجل نقرأ في كتاب اللقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب اللقطة. قال: ومن وجد لقطة عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد، فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله، وحفظ وكاءها وعفاصها وحفظ عددها وصفتها، فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن كانت قد استهلكت، فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها، وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل، وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه، وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها، فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها. وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة، ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام اللقطة، والمراد باللقطة المال الذي ضل عن صاحبه، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول مال مملوك من مثل النقود أو الحيوانات التي تملك، والقسم الثاني مال يختص صاحبه به وإن لم يكن مالكا له. من أمثلة هذا الكلب المعلم. الفقهاء عندهم أن الكلاب لا تملك ولا يجوز بيعها، لكن يختص مدربها ومعلمها بالانتفاع بها إذا كانت ممن يجوز الانتفاع به. أيهما أولى، التقاط اللقطة أو تركها؟ هذا ينبني على معرفة أنواع اللقطة، فإن اللقطة على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا تتعلق به همة أوساط الناس، هذا يجوز التقاطه ولا حرج فيه، ويتملكه ملتقطه بمجرد التقاطه. من أمثلة ذلك: لو وجد حذاء ملقى، تلاحظون أن الأموال التي ليست في يد صاحبها على ثلاثة أنواع: مال تركه صاحبه ولا يرغب فيه، مثال ذلك الأثاث الذي يضعه أصحابه في الشارع من أجل أن تأخذه البلدية، هذا زهد فيه صاحبه وبالتالي لا مالك له فيجوز أخذه لأنه أصبح من المباحات فلا يدخل في اللقطة. النوع الثاني مال تركه صاحبه ويريد صاحبه أن يعود إليه، مثل الحذاء الذي يضعه صاحبه عند باب المسجد يرغب أن يدخل ثم يعود فيأخذ ذلك الحذاء، هذا أيضا ليس لقطة لأنه لا زال مملوكا لصاحبه. النوع الثالث ما ضل عن صاحبه ولا زال يرغب في الانتفاع به. هذا هو اللقطة. واللقطة على ثلاثة أنواع كما تقدم. النوع الأول الأموال التي لا تتعلق بها همة أوساط الناس، فهذه يجوز التقاطها وتملك بمجرد الالتقاط، ومن أمثلة ذلك لو وجد عصا سقط من صاحبه، أو وجد جيك مياه سقط من إحدى السيارات، أو وجد برتقالا قد سقط من سيارته، هذا يجوز التقاطه ويملك بمجرد الالتقاط، لأنه لا تتعلق به همة أوساط الناس. يدل على ذلك حديثان. الحديث الأول ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التقاط العصا والصوت وما أشبههما. والحديث لأهل العلم فيه كلام. النوع الثاني ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، من أمثلة ذلك الإبل والبقر، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقاط الضالة فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وعاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، وهي التي ذكرها المؤلف في آخر الفصل فقال ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه. النوع الثالث من أنواع الأموال ما ليس من الصنفين السابقين، فهذا يجوز التقاطه ومن التقطه وجب عليه أن يعرفه. وفيه هذا القسم الثالث مسائل. المسألة الأولى ما هو الأفضل التقاطه أو عدم التقاطه؟ قال مالك وأحمد الأفضل عدم التقاطه خوفا من أن يدخل في الذمة ما يمكن أن يشغلها ثم لا يجد وفاء له. والقول الثاني في المسألة أن الأفضل هو الالتقاط، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، قالوا لأن في ذلك حفظا لمال مسلم. ومنشأ الخلاف في المسألة هل الأولى مراعاة الإنسان لذمته أو مراعاته لحفظ مال غيره؟ ويلاحظ أن جواز التقاط اللقطة يرتبط بشرطين. الشرط الأول التعريف باللقطة، فمن لم يعرف اللقطة لم يحل له أن يلتقطها. الشرط الثاني أن يأمن من نفسه، فإن كان يخشى من نفسه أنه سيأكل هذه اللقطة ولن يعرفها أو لن يدفعها لأصحابها، حينئذ يحرم عليه التقاط اللقطة. إذا التقط اللقطة فإنه يعرفه، يجب عليه التعريف لمدة سنة. والتعريف الصواب أنه يختلف باختلاف السلع واختلاف مكان وجودها وباختلاف عوائد الناس. في بلد يستخدمون الإذاعات للتعريف باللقطة، في بلد آخر الصحف، في بلد آخر الإعلان في المجامع العامة، في البلد الآخر لوضع لوحة على الجدار في المكان الذي وجدت فيها وبقربه. فعلى كل يختلف التعريف وطرائق ما بين محل وآخر. بعد السنة إذا جاء صاحب هذه اللقطة فإننا حينئذ ندفع اللقطة إليه قبل السنة، وإذا هنا مسألة وهي هل يشترط أن يأتي صاحب السلعة ببينة وشهود يشهدون أن هذه السلعة له أو يكفي الوصف؟ قال مالك وأحمد يكفي الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف وكاءها وعفاصها، والوكاء الحبل الذي تربط به، والعفاص الكيس الذي يوضع فيه المال. فعلق الأمر بمعرفة هذه الصفات. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي لا يدفعها له إلا بأن يأتي ببينة يشهدون أن هذه السلعة ملك له. على القول الأول أظهر. إذا جاء بعد السنة ولم يعرفها أحد جاز له استنفاقها، وجاز له أن يتصدق بها. فإذا جاء صاحبها بعد ذلك أخبره بالحال، فإن طالب بها وقال الأجر لا أرغب فيه فحينئذ يعيد مثل ماله إليه. قال المؤلف من وجد لقطة عرفها سنة، أين يعرفها؟ في الأسواق. المراد بالسنة هنا السنة الهجرية، لأن هي المعمول بها في لسان الشرع والفقهاء. فإن جاء ربها وإلا كانت هذه اللقطة كسائر ماله، وعليه أن يحفظ وكاءها الحبل الذي تربط به، وعفاصها الكيس الذي وضع المال فيه، وحفظ عددها وصفتها. فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة، كما هو مذهب أحمد ومالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة، أو مثلها إن كانت قد استهلكت. فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها. يعني لو قدر أن الملتقط مات قبل أن يأتي صاحبها، فبالتالي فإن مالك اللقطة يصبح غريما. لماذا تعتبرنا غريما؟ من أجل أنه إذا لم توجد السلعة بنفسها فإنه يصبح أسوة الغرماء، يدخل عليه من النقص مثل ما يدخل على غيره. مثال هذا: شخص وجد لقطة فباعها بعد التعريف لسنة بألف، أو استخدمها فاستنفقت، ثم توفي الملتقط، فجاء صاحب السلعة مالكها وطالب باللقطة. حينئذ نقول أنت أسوة الغرماء، إن كانت التركة تسع الديون أعطيناك حقك كامل، وإن كانت الدية لا تسع الديون نقص عليك من قيمة سلعتك بمقدار ما ينقص على بقية الغرماء. إذا جعل مالك السلعة على أو لمن وجدها جعلا، فننظر إذا كان الملتقط قد التقطها بعد العلم بالجعل، فحينئذ يجوز له أن يأخذ الجهل. لماذا؟ لأن الجعل هذا مال قد وضع لأداء عمل وهو قد أداه. أما إذا التقط الملتقط اللقطة قبل العلم بالجعل، فإنه حينئذ الجمهور يقولون يرد السلعة له ولا يأخذ شيئا. لماذا؟ قالوا لأنه عند الأخذ لم ينوي، عند الأخذ لم ينوي، عند أخذ اللقطة لم ينوي الجعل الذي جعله مالك السلعة. ننتقل لمسألة أخرى، قال: وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا، فحينئذ فإن وليهما يقوم بتعريفها. إذا كمل السنة ضمها إلى مال والدها، لو قدر أنه وجد شيئا في محل مهلكة، هل يعتبر لقطة ولا ما يعتبر لقطة؟ وجد مالا ساقطا في حي كله أو أكثره يعرف عنه السرقة، لو وجدها واحد منهم يأكلها، يأخذون الأموال من أيدي الناس، فكيف لا يأخذوها أنها من الطرقات؟ فإذا وجدها فإنها تعتبر لقطة، لها أحكام اللقطات من وجوب التعريف ونحو ذلك. ثم ذكر أن الحيوانات التي تمتنع عن صغار السباع فإنه لا يتعرض لها لما ورد في الحديث، وقد تقدمت هذه المسألة.
قال رحمه الله: كتاب اللقيط. قال: واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه، وولاؤه لسائر المسلمين. وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به، وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة فبأيهما ألحقوه لحق.
هذا الكتاب في اللقيط، والمراد به من لا يعرف نسبه، والأصل أنه يستحب التقاط اللقطاء حساب الأجر في تربيتهم والقيام بشؤونهم. قال: واللقيط حر، يعني أن الأصل في اللقيط أنه غير مملوك، لأن الملك هذا أمر طارئ على ابن آدم. فنعود إلى الأصل، في كون الأصل في الناس الحرية. إذا احتاج إلى مال في نفقته، من الذي ينفق عليه؟ قال: بيت المال، لأنه قد وعد لمصالح المسلمين. الملتقط ماذا يفعل؟ نقول: يقوم بشؤونه ويرعى أحواله. هذا إذا لم يوجد معه مال ينفق عليه. بعض اللقطة يوجد عندهم أموال، فيأخذ من تلك الأموال فينفق عليهم منها. قال: وولاؤه لسائر المسلمين. من مولاه؟ من مواليه؟ قال لا يعرف مواليه، بالتالي نقول جميع المسلمين. من ثم إذا احتاج إلى مناصرة شرع لكل أحد أن يناصره. الأصل أن اللقيط لا يعرف نسبه، لكن لو ادعاه شخص بعد ذلك قبل منه وأثبت نسبه حتى ولو بعد وفاة اللقيط، حتى ولو بعد وفاة اللقيط، شو الفائدة؟ يعني من أجل الإرث، قد يدعيه من أجل أن يرثه. إذا تنازع اثنان في اللقيط كل منهما يدعي نسبه، فحينئذ ننظر إلى من معه بينة، فإن كان أحدهما معه بينة عمل ببينة، وإذا لم يكن معه بينة فإننا نري الذين يعرفون الأثر. فإذا كان هناك شبه بين بينه وبين غيره ألحق به. هذا ما يتعلق بباب اللقطة واللقيط. باب الوصايا طويل، نترك إلى الغد. نعم. إيش؟ الوصايا نبدأ به.
قال رحمه الله: كتاب الوصايا. قال: ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك، ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيز رد إلى الثلث. ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت، وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية له، وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه في ذلك مقامه إذا كان موته بعد موت الموصي. وإذا
قال مؤلف كتاب الوصايا وهي جمع وصية، والمراد بذلك ما يأمر به الإنسان، ما يأمر الإنسان بتنفيذه بعد وفاته. والوصايا قد تكون واجبة، كما لو كان على الإنسان حقوق لا يمكن أن تعرف إلا بوصيته. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وفي لفظ: له شيء يوصي فيه. ومن أمثلة ذلك التوصية بتوثيقة الديون التي عليه دين قد يفوت. ويشترط في الوصية أمور: الأمر الأول أن تكون لغير الوارث، فأما الوارث فلا وصية له، لا تصح ولا تلحق. وطائفة يقولون تصح وتقف على إجازة الورث، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا. وبالتالي إذا أوصى لشخص بثلث فكان وارثا، حينئذ نقول لابد من إذن الورثة. هل هذه العطية الثلث هي من الورثة أو هي من الموصي؟ عرفتم المسألة؟ وش فائدتها؟ الفائدة في النماء بين الوفاة والإجازة لمن؟ مثال ذلك أوصى له بشاة وهو من الورثة، فمات السيد ثم ولدت الشاة ثم أذن الورثة، ولد الشاة يكون لمن؟ للورثة أو يكون للموصى له؟ إن قلنا المال انتقل بالوصية، حينئذ ولد الشاة يكون للموصى له، وإن قلنا الملك وبإجازة الورثة فالملك فإجازة الورثة ما كانت إلا بعد الولادة، وبالتالي لا يعطى حمل الشاة للموصلة. مثاله أيضا لو أوصله بعمارة، تبين أنه من الوارث فأجازت الورثة، فالغلة التي بين الوفاة وبين إجازة الورثة لمن؟ هذا مبني على هذه المسألة. هل الملك بإجازة الورثة، هل الملك الموصى له بإجازة الورثة أو بذات الوصية؟ والأظهر أن الملك إنما يثبت بإجازة الورثة، لأنه قبل الإجازة تصرف غير نافذ، أيضا يشترط في صحة الوصية ألا تكون أكثر من الثلث، فلو أوصى بوصية تكون أكثر من الثلث فإنه حينئذ نقول لا تصح الوصية فيما زاد عن الثلث. هل نقول تبطل الوصية بالكلية؟ نقول لا، تصح الوصية لكن لا يعطى إلا ما يكون بمقدار الثلث. أما إذا أجازوا فإنهم حينئذ لهم الحق في هذا، وبالتالي يملك الموصى له جميع ما أوصي به له ولو كان أكثر من الثلث. هل العبرة الموصى له يشترط فيه شروط عديدة؟ مثال ذلك أن لا يكون وارثا، أن لا يكون قاتلا، أن لا يكون، أن لا يكون. متى يملك الموصى له؟ بموت الموصي أو بإجازة الورثة أو بالعلم بالوصية؟ قال ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصى، لم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث، حينئذ نقول إذا أذن الموصى له فإن الوصية الصحيحة ثابتة. إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية لفوات محلها. إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت. أما إذا رد في حال حياة الموصي فلا قيمة لرده، لا بإثبات ولا بنفي. إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي أيضا بطلت الوصية. قال أوصي فلان بأبنائي، بعد 5 أشهر قال والله تعبوني أبنائه وكلفوا علي وبالتالي سأسخ الوكالة، نقول يجوز له ذلك. قال فالوصية وهو في الظاهر، ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث، فالوصية له ثابتة. هكذا يقرر المؤلف، لأن العبرة بحال الوفاة ليس قبل ذلك. إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، لأن فات محل الوصية السابقة. هكذا لو رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي تبطل الوصية، لأن لا ينعقد وقف ووصايا إلا تنعقد الوصايا إلا بموصي وموصى له. إن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية. لو أوصى له وهو غائب فمات الموصي قبل حضور الموصى له، قال طائفة تبطل الوصية، لأن الوصية مربوطة بزيد وزيد قد مات، وقال آخرون تصح الوصية ويقوم قائم مقامه. أما الوارث هو أولى كما هو ظاهر عبارة المؤلف أو غيره. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من كتاب الوصايا، لعلنا نقف عنده في سؤال الإشكال. نسأله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. ما في أحد عنده سؤال؟ لقطة الحرم، المذهب أن من التقطها وجب عليه التعريف بها أبدا ولا يملكها، بقوله ولا تلتقط لقطتها. والقول الآخر بأنها كلقطة غيرها، واختيار ابن حامد بن الحنابلة وشيخ الإسلام وطائفة. ولعل القول الأول أظهر، لأنه لم ينص على إنشاد ضالتها إلا أن فيه خاصية، فيدل هذا على أن مكة تختص بأحكام في اللقطة لا تختص بها غيرها، وما ذاك إلا أنها لا تملك العين الملتقطة بعد سنة. ما لا تتعلق به أئمة وأوساط الناس في مكة يجوز التقاطه ولا يتحقق به حراج، لأن دليل الوارث في هذا لم يرد التخصيص. اللقيط الأصل أنه يحكم بإسلامه وبحريته، لأن هذه الأصل في كل بني آدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، فالأصل أنه مسلم إلا أن تكون بينة أنه غير مسلم وأنه من نسب معروف غير المسلمين، فحينئذ يعمل بما في البينة. البكرة هل يجوز التقاطها؟ كان الواجب عليه تركه، يذهبون بها إلى المكان هي ونتاجها للمكان الذي أخذت منه توضع فيه، ولا يحق لهم بيعها، ما يملكون. إن كان عليه حقوق واجبة وجبت، وإن لم يكن هناك عليه حقوق واجبة فهي مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. الأصل في الوصية أن تكون بالثلث، لا يجوز تجاوزها بالثلث، فإن جعل الوصية أقل من ذلك، ورد عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا الوصية بربع، الربع أقل من الثلث، وورد عن جماعة من التابعين التحذير والترغيب في أن تكون الوصية في الخمس، قالوا لأنه هو الذي رضيه الله لنفسه في الفيء وفي المغانم، ولأنه يترتب على ذلك إبقاء بعض الأموال للورثة، يكون نافعا لهم بعد وفاة مورثه. والجمهور على أنه كلما زاد من الوصية، خصوصا الوصية التي تكون على المنافع العامة، فهذه كلما زاد يكون أولى. إيش؟ شاة لقطة. يعرف هو بين أحد أمرين، الأمر الأول أن يبقيها ويستفيد من لبنها ويضع لها ما تحتاج إليه من علف ونحوه. الطريقة الثانية أن يبيعها بعد عرضها على الخبرة، فيسجل على نفسه قيمة هذه السلعة الملتقطة ويضعها قريبا من القيمة، بحيث إذا جاء صاحب اللقطة وعرفها وكانت بصفاتها فإنه يرجع إليه. المال الذي اشتريت بها ويرجع إليه قيمتها في السوق في يوم تمام الحول. إن كان مملوكا وبيد صاحبه حينئذ عليك النصيحة فقط، لا يصح لك أخذه. كم 300؟ نعم.
تجد مصاريف أما في تركيا أو في تركيا ومثلا، هل نقول يجوز الشيخ تباع هذا العمارة ويبنى بدل منها مسجد الذي لا نظرنا إلى نية وأخر يبتغي الأجر وأعظم أو يعتقد أنها أفضل الأجر؟
عندنا الآن لفظ وعندنا ما نظن أنه مقصد الصاحب، فاللفظ هو الأصل أن يتبع ولا يعدل عنه لا غيره إلا بدليل. فكونهم يسيرون على مقتضى قوله أو لا واحد، فإذا زاد في الغلة عما عين له الوقت فحينئذ ننظر كان نص صاع على شيء منه عمل بما فيه نص، إن لم يكن فيه نص وضع أو أصلحت العين الموقوفة أولا من البقية، فإن فضل شيء فإنه حينئذ يقع فيه الخلاف الذي حكيناه في مجهول الانتهاء في الوقت، هل يوزع المساكين أو يعطاه على مقدار الميراث. لو أجاز بعض الورثة أنفذنا الوصية في نصيبهم، بحيث الورثة أربعة وافق على الوصية فيما هو أعلى من الثلث اثنان ورفض اثنان، حينئذ نقول نأخذ من نصيب الاثنين الموافقين ما يكون مماثلا لهذه أو مماثلا لنصيبهما من هذه اللقطة الوصية. يعني لو أوصى بأكثر من الثلث بالنصف وعنده ولدان وافق أحدهما ولم يوافق الآخر، فنعطيه الثلث رأس المال، يبقى عندنا السدس، أحدهما وافق عليه والآخر لم يوافق، فنعطيه واحد من 12 من الموافق دون المخالف. نعم. ايش في مكان مدرسة وجد 5 ريالات في مدرسة، تتعلق بها همة أوساط الناس ولا ما تعلق؟ إذا يجوز له التملك. ما دام صاحبها ما جاء يطالبها، الأصل أنها أنه يجوز له التملك ولا يلزمه التعريف. كان صاحبها طالب وقال من وجد 5 ريالات صفتها كذا وصفتها كذا لزمه هو أن يدفعها إليه، إذا لم يطالب بها فالأصل أنه يجوز له أن يتملكها. إيش ترك؟ ترك ثروة طائلة وله أبناء قليل. تقدم معنا هذا له أحد أمرين، الأمر الأول أن يوقف وقف منجز تل يصح فيما هو أكثر من الثلث، الثاني أن يجيز الورثة، ما إذا لم يجز الورثة فإنه لا ينفذ هذا التصرف ولا يصح هذا الوقف إلا في الثلث خاصة. الوقف على بعض الورثة لصفات تخصهم، نعم، مثل الفقير. يتقدم عنان هذا جائز ولا إشكال فيه، الإشكال إذا فضل بعض الورثة بأسمائهم في الوقف، قال يصرف ورث الوقف لزيد وخالد عياله وبقي عنده أبناء آخرون، هذا هو الذي حكينا فيه الكلام. سبحانك اللهم.